بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر إثبات الوجه لله سبحانه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه.
حسبك. الحمد لله رب العالمين. دلت هاتان الآيتان على إثبات صفة خبرية من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الوجه. فلربنا جل وعلا وجه كريم يليق بجلاله وعظمته، وهو وجه حقيقي لا يماثل وجوه المخلوقين، لكنه وجه حقيقي، إذ الوجه مشتق من المواجهة. فلربنا صفة الوجه، ويجب أن نثبتها لله تعالى كما أثبتها لنفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنعتقد أن لربنا سبحانه وبحمده وجها كريما، سبحاته النور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى صفة الوجه ولا يحرفونها. أما أهل البدع فإنهم شرقوا بهذا وضاقوا به ذرعا، ورأوا أن إثبات الوجه لله يقتضي تمثيله بالمخلوقين، لأنه تبادر إلى أذهانهم أن الوجه هو الوجه المعهود في الأذهان الذي يرونه في الموجودات من الإنسان والحيوان وغير ذلك. فالواقع أنهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. هذه محنة المعطلة، أنهم يتبادروا إلى أذهانهم من النصوص المعنى السيء وهو التشبيه أو التمثيل، ثم يهربون منه ليقعوا في التعطيل، فيجمعون بين السوأتين. ولو أنهم أعطوا النصوص حقها لعلموا أنه يسعهم أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه إثباتا حقيقيا، ولا يلزم من هذا الإثبات الحقيقي التمثيل أو التكييف. إذن الواجب علينا أن نثبت لربنا ما أثبته لنفسه من هذا الوصف الكريم، بل إن هذه الصفة، صفة الوجه، من أعظم ما يتعلق به المؤمنون. ألم تروا أن الإنسان يقول في مناجاته كما جاء في الحديث الصحيح: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فلا يوجد لذة يتنعم بها أهل الجنة مثل لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ونقول لهؤلاء: ما تصنعون بناطق الكتاب وصحيح السنة؟ قالوا: ليس على ظاهره المراد بالوجه الثواب، أو المراد بالوجه الذات، وهذا تحريف. فالواقع أن هذا التحريف يوقعهم في لوازم لا يستطيعون الفكاك منها. فمثلا حينما يقولون: ويبقى وجه ربك، أرأيت لو أنك رفعت كلمة وجه ووضعت مكانها ذات، هل يمكن الشيء يضاف إلى نفسه؟ لا يمكن، ما يمكن الشيء يضاف إلى نفسه، وكأن ولا كان يغني عنها أن يقول ويبقى ربك. إذن ما قال الله ويبقى وجه ربك إلا لحكمة، أن له وجها حقيقيا سبحانه وبحمده. ولهذا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو من الأسماء الخمسة وجاءت مرفوعة، إذن ينبغي أن تكون صفة لي مرفوع، أليس كذلك؟ لو كان الوجه هو الذات لقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما قال في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لكنه قال ها هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو من الأسماء الخمسة وقد جاءت مرفوعة، فدلت على أنها صفة لمرفوع، مما يدل على أن الله أراد إثباتها وصفا حقيقيا غير الذات، وهو صفة الوجه. أيضا من يعني زعم أن المراد هو الثواب، هل يقال ويبقى ثواب ربك؟ يعني لا يبقى إلا ثواب ربك فقط، لأن أول الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن تفسير هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى إذا أفنى الخلائق يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ أين الجبابرة؟ أين ملوك الدنيا؟ أين كذا؟ فلا يجيبه أحد، يقول الرب لمن الملك اليوم؟ فيجيب الرب نفسه لله الواحد القهار. وإنما عبر بالوجه عن الذات لأن الوجه في لغة العرب أشرف ما يكون في الذات، فأنت مثلا تقول لصاحبك والله ما فعلت هذا إلا هالوجه، أليس كذلك؟ هل تقول مثلا لصاحبك ترى فعلت هذا لهذا الكتف أو لهذه الركبة أو لهذا القدم أو كذا؟ لا أحد يقول كذا. أشرف ما في الكينونة في لغة العرب هو الوجه، لأنه هو الذي يعبر عن المواجهة. فلذلك عبر الله تعالى عن ذاته الكريمة بالوجه، إذ الوجه مشتق من المواجهة. فالواجب علينا أن نثبت ما أثبت الرب لنفسه، وألا نتلجلج في ذلك ولا نستشنع ما أثبت الرب لنفسه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا. فليس لأحد أن يستدرك على الله ما قال، فليس أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام ذو القريحة العربية والسليقة ما فهموا من إثبات الوجه ما فهمه المتأخرون من أن ذلك يقتضي تمثيلا بالمخلوقين، بل اعتقدوا أن لله تعالى وجها كريما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجوه المخلوقين. كل شيء هالك إلا وجهه، فكل ما في هذا الكون يهلكه الله إلا ما استثنى، فإن الله تعالى قد قال في آية الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقد استثنى الله من شاء. أما عامة الخلائق والكائنات فإنها تهلك، ويبقى الرب سبحانه وتعالى، ولهذا كان من أسمائه الحسنى الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناجى ربه يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب، إذن هذا هو الواجب علينا في إثبات هذه الصفة الخبرية، إثباتها والحذر من الوقوع في التحريف والتعطيل أو التمثيل والتكييف. ثم انتقل إلى صفة خبرية أخرى فقال
إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم، اكتفى الشيخ رحمه الله بذكر هاتين الآيتين على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإلا ففي القرآن العظيم أكثر من ذلك. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تماثلان أيدي المخلوقين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن لله سبحانه وتعالى يدان حقيقتان، يدين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم لا تماثلان أيدي المخلوقين. وحينما نقول إنهما يدان حقيقيتان لا يقتضي ذلك أن تكون كأيدي المخلوقين، لكن نقول هي يد حقيقية موصوفة بالبسط والقبض والكف واليمين والأصابع وغير ذلك من الصفات التي تضاف إلى الأيدي الحقيقية، لكن على غير مماثلة للمخلوقين. فيجب علينا أن نؤمن بهذا كما أخبر ربنا سبحانه عن نفسه. وتأملوا أنه خاطب إبليس بهذا فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هكذا بصيغة التثنية، وقال سبحانه رادا على يهود حينما قالوا بل يداه، حينما قالوا يد الله مغلولة، لم ينكر الله تعالى عليهم إثبات اليد، وإنما أنكر عليهم وصفها بأنها مغلولة، ولهذا قال بعدها بل يداه مبسوطتان، لم يقل ليس له يدان، وإنما أنكر عليهم وصفه بالبخل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ودعا عليهم أو حكم عليهم بقوله غلت أيديهم، فلا تجد يهوديا إلا بخيلا، لا تجد يهوديا إلا بخيلا. وذلك انظروا لما كانت اليهود هم الذين يسيطرون على الاقتصاد العالمي، أسسوا النظام الربوي الذي يقوم على ابتزاز الآخرين واستلاب حقوقهم وعدم الإحسان والفضل والبذل، لأن هذه عقلية يهود قاتلهم الله، وأصابهم ما حكم الله تعالى به عليهم من قوله غلت أيديهم. ففي جميع الثقافات العالمية والأدبيات العالمية اليهودي دوما موصوف بالبخل، موصوف بالإمساك، لأن الله حقق عليهم هذا الوصف حتى في الروايات العالمية، دائما يصور اليهودي بصورة البخيل المبتز المرابي إلى غير ذلك من الأوصاف. إذن علينا أن نعتقد أن لله تعالى يدان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تماثلان أيدي المخلوقين، وأنهما موصوفتان بما توصف به الأيدي الحقيقية من القبض والبسط والرفع والخفض والطي والأصابع والكف واليمين ونحو ذلك، كل هذا ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة. أما أهل البدع فقد أبوا ذلك وقالوا لا يمكن أن نثبت لله تعالى يدين حقيقيتين. لما؟ لشبهتهم القديمة، وهي أن إثبات ذلك يقتضي التمثيل. فنقول لهم أنتم اعتقدتم أن إثبات اليدين يقتضي التمثيل، فوقعتم في التمثيل أولا ثم هربتم منه فوقعتم في التعطيل ثانية. ماذا تصنعون بهذه الآيات؟ قالوا كلا، المراد باليد النعمة أو القدرة. ماذا نسمي هذا؟ نسميه تحريفا، وهم يسمونه تأويلا، والواقع أنه تحريف، لأنه لا دليل لهم ولا أثارة من علم على نقل معنى اليد إلى النعمة أو القدرة. فيقولون إن معنى قول الله تبارك الذي بيده الملك يعني بقدرته، لما خلقت بيدي المراد باليد النعمة أو القدرة أو نحو ذلك. فيقال لهم أولا صنيعكم هذا صرف لللفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بلا دليل، والأصل في الكلام أنه على حقيقته، فمن ادعى أنه على خلاف حقيقته فلا بد له من الدليل الموجب لنقل الكلام من ظاهره إلى خلاف ظاهره، وأنى لكم فلا دليل عندكم. طبعا هم يستدلون بأن هذا لأجل عدم الوقوع في التمثيل، فنقول لهم هذا وهم فاسد لا يلزم منه ما ظننتم وسبق إلى أذهانكم. الأمر الثاني أن نقول لهؤلاء على قولكم بأن اليد بمعنى النعمة، إذن أنتم حصرتم نعم الله بنعمتين، لأن الله أتى بصفة اليد مثنى، فهل يقول مؤمن أن ليس لله تعالى إلا نعمتين اثنتين؟ نعم الله كثيرة، كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وعلى قولكم لا يكون لله إلا نعمتان اثنتان فقط، لأنه قال لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، فحصرتم النعم الكثيرة التي إن تعد لا تحصى باثنتين، وهذا دليل على فساد ما ذهبتم إليه. أيضا لو فسرنا اليد بالقدرة لأدى ذلك إلى أن تثبتوا لله قدرتين، وبإجماع أهل السنة أن الله تعالى له قدرة واحدة يقدر بها على جميع الأشياء، فأنتم أثبتتم قدرتين، فهذا يدل على فساد مذهبكم. كذلك نقول في مقام الرد عليهم على زعمكم بأن اليد بمعنى القدرة، أي فرق إذن بين آدم وغيره؟ الله تعالى كرم آدم عليه السلام بأن خلقه بيديه، فلو كان معنى بيديه أي بقدرته لم يكن هناك فرق بين آدم وغيره من المخلوقات. لو كان كذلك لاحتج إبليس على ربه حينما قال له ربه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان معنى اليد القدرة لقال إبليس وأنا يا رب خلقتني بيديك، على اعتبار أن اليد هي القدرة. لكن إبليس أفقه من هؤلاء المحرفين، يعلم أن لله سبحانه وتعالى يد حقيقية، وهؤلاء القوم لم يدركوا ما أدرك إبليس، فأي جهل هذا، يكون إبليس أعلم بالله منهم. فكما تلاحظون أن هذا يدل أن أي قول باطل يلزم عليه من اللوازم الفاسدة ما لا يستطيع المبطل أن ينفك منه، فهو أمام أمرين، إما أن يلتزم بلازمه فيكفر، أو يتراجع عن ذلك ويأباه فيلزمه أن يتخلى عن مقالته. فهذا هو خلاصة ما يتعلق بإثبات هذه الصفة الشريفة، وهي إثبات صفة اليدين. ثم انتقل إلى صفة خبرية ثالثة فقال:
إثبات العينين لله تعالى، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
أحسنت. هذه الآيات الثلاث دلت على إثبات صفة العينين لله تعالى، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين يبصر بهما حقيقة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وقد أخذوه من ناطق الكتاب وصحيح السنة، فيثبتون لله صفة العينين إثباتا حقيقيا على وجه لا يماثل المخلوقين، فما أضيف إلى الله يختص به وما أضيف إلى المخلوق يختص به. فها نحن الآن نصف بعض الأشياء والموجودات بالعين مع وجود الفوارق بينها، فنقول هذه عين إنسان، ونقول عن مثلا الصقر عين الصقر ثاقب النظر، ونقول هذه عين الكاميرا، وهكذا. فالواقع أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات، فلله تعالى عينان كريمتان يبصر بهما حقيقة لا تماثل أعين المخلوقين. وأما أهل البدع فعلى جري عادتهم وطريقتهم أنكروا ما أثبت الرب لنفسه، وأولوا صفة العينين إلى العلم أو ما أشبه ذلك من التحريفات. ولعلمكم معشر طلبة العلم، جميع أهل التأويل والتحريف المذموم لا يقولون إن ما نذكره من هذه التأويلات قام عليه دليل، هم مقرون معترفون بأنه لا دليل عليها، وأنهم إنما يفعلون ذلك من باب الاجتهاد في حمل كلام الله على معاني لائقة حتى لا يظن العامة بالله ظن التمثيل، ولو سلم العامة منهم لكان خيرا. هم الذين أفسدوا عقائد العامة ونقلوهم من الفهم الفطري العفوي الصحيح إلى هذه اللوثات الباطلة، فأوقروا في قلوب العامة أن هذه الآيات تدل على التمثيل، وأن الواجب صرفها عن ظاهرها واقتراح معاني أخرى بلا دليل. فأي مجازفة يصنعونها وأي تضليل يمارسونه في أعظم وأخطر أبواب الدين، وهو باب العلم بالله تعالى. فلذلك نقول بل نعتصم بالكتاب والسنة ونثبت ما أثبت الرب لنفسه. إذن لعلكم تلاحظون معشر طلبة العلم ومن بلغ أن هذه المجموعات الثلاث دالة على إثبات الصفات الخبرية لله، وهي صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين. وهكذا كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فالواجب علينا أن نتقبله قبولا حسنا، وأن لا نضيق به ذرعا، وأن لا نستشنع شيئا منه، وأن نحمله على المثل الأعلى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وأن ننزه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، عن كل نقص وعيب ومماثلة المخلوقين، فنثبت لله إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. هذه هي الطريق السوية التي تثمر العلم والحكمة والسلامة، وما سواها فسبل ضلالة تهوي بصاحبها في الدركات وتجعله بلا حجة أمام الله عز وجل. ما حجة هذا المحرف يوم القيامة إذا قال له ربه: من أين لك أن اليد بمعنى النعمة؟ من أين لك أن اليد بمعنى القدرة؟ من أين لك أن الوجه بمعنى الثواب؟ من أين لك بأن العين بمعنى العلم؟ لا دليل له، لا أثارة من علم، وإنما هي بنات أفكار وخواطر جرت، ولذلك تختلف تأويلاتهم فيها، حتى إنهم يؤلفون في أقاويل الثقات في تأويل الصفات، كل يأتي من رأسه بصوت، ولا يمكن أن يكون هذا المقام العظيم الشريف في مهب الريح نهبا لكل فكرة وكل طارئ. قد بين الله تعالى مراده بكلام بين صريح فصل، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا إشكال ربما خطر ببال بعضكم، وهو أننا حينما نتأمل الآيات الواردة في إثبات صفة اليدين والعينين خاصة، لأنهما هما اللتان وردتا بصيغة التثنية بخلاف الوجه، الوجه ورد بصيغة الإفراد لفظا واحدا، لكن لو تأملنا في صفة اليدين والعينين لوجدنا أنهما وردتا تارة بالإفراد وتارة بالتثنية وتارة بالجمع، أليس كذلك؟ تأملوا معي. اليدين بصفة الإفراد، أين الشاهد؟ قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. طيب هذا إفراد. تثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب بصيغة الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. إذن عندنا إفراد وتثنية وجمع. طيب العينين: إذا أتينا إلى صفة الإفراد نجد أن الله تعالى قال: ولتصنع على عيني، يعني بذلك موسى عليه السلام ممتنا عليه أنه ترعرع ونشأ بمرأة من الله سبحانه وتعالى. وبصيغة التثنية لا نجد هذا في القرآن، لا نجد في القرآن آية فيها ذكر العينين بصيغة التثنية، لكن ربما وجدنا ذلك في السنة، فقد ورد في حديث وإن كان فيه مقال: إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن بالتثنية. لكن يمكن أن نستغني عنه بدليل آخر، وإن لم يكن صريحا لفظا لكنه صريح معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل ذلك على أن الرب سبحانه وتعالى له عينان اثنتان، فهذا يدل على التثنية. أما بصيغة الجمع فقد قال الله تعالى: تجري بأعيننا. إذن ماذا نصنع أمام هذا التنوع في السياق؟ لو قال لنا قائل: طيب هذا تحكم منكم أنكم اخترتم التثنية دون الإفراد ودون الجمع، نقول: كلا. نرتب الآن الأمور ليتبين أن المقصود التثنية. أولا: المفرد المضاف لا ينافي لا التثنية ولا الجمع. قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، أو قوله: ولتصنع على عيني، هذا أليس مفردا؟ ومفردا مضافا، يعني عيني أضاف العين إلى ياء المتكلم، بيده أضاف اليد إلى الضمير. في لغة العرب أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، يعني لا يدل على 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 الإفراد فقط. أقرب لكم بذلك بمثال: حينما يقول أحدكم: شاهدت الحادث بعيني، هل يقال: والله مسكين هذا أعور؟ لا يقال ذلك. حينما تقول مثلا مشيت إلى المسجد برجلي، هل يقال إنه مبتور القدم؟ لا، لأن المفرد المضاف يعم، لا ينافي التثنية ولا الجمع. إذن انتهينا من المقام الأول من الخلاف، فالإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأنه في لغة العرب المفرد المضاف يعم، فلا ينافي لا التثنية ولا الجمع. إذن بقي الإشكال كيف نوفق بين التثنية والجمع؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن الجمع الوارد في قوله بأيدينا بأعيننا لا يقصد به التكثير، وإنما يقصد به التعظيم، يقصد به التعظيم. فإن الرجل المعظم من بني آدم إذا أراد أن يعبر عن نفسه ماذا يقول؟ يقول نحن فلان ابن فلان، وهو شخص واحد، أمرنا بما هو آت، أمرنا نا نا، هذه وش في الأصل تدل على ماذا؟ على أنه ناء الفاعلين، لكنه لم يقصد بها الكثرة وإنما قصد بها التعظيم. إذن معروف في لغة العرب أنه يؤتى بناء الفاعلين ولا يراد بها التكثير وإنما يراد بها التعظيم. وأيضا هذا وجه، ووجه لكي تحصل مشاكلة أو مشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. فلما كان المضاف إليه في أصل وضعه يدل على التعدد، وإن كان المقصود به هنا التعظيم، ناسب أن يكون المضاف على شاكلته بصيغة الجمع، فقال أيدينا فيكون تعظيما مضاعفا، أعيننا يكون تعظيما مضاعفا. فتبين بهذا أن الجمع في قوله أيدينا وأعيننا لا يراد به حقيقة الجمع الذي بمعنى التكثير، وإنما يراد به التعظيم والمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. المشاكلة يعني أنه يكون من شكل وجنس واحد، فإذا جاء هذا بصيغة الجمع جاء هذا بصيغة الجمع، فيكون ذلك أبلغ في التعظيم. فبالتالي نقول لله تعالى إهدان اثنتان، وقد جاء ذلك مصرحا في السنة، يقبض الرب يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين باليد الأخرى، فهكذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة أنهما يدان اثنتان كما في الآيات، فيصدق بعضه بعضا. وكذلك العينين، قال إن ربكم ليس بأعور، فدل ذلك على أن المقصود التثنية لا الإفراد ولا الجمع، فبذلك يزول الإشكال بين هذه الصيغ المختلفة من الإفراد والتثنية والجمع، ويتبين أن قولنا بالتثنية ليس تحكما وإنما هو الموافق المطابق للغة العرب. فاتنا أن نبين يعني معاني الآيات في آيات العينين. قال الله تعالى واصبر، الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، الصبر في اللغة الحبس والمنع، والمقصود بهذا الصبر الصبر على حكم الله. وحكم الله نوعان، حكم كوني قدري وحكم ديني شرعي. فالحكم الكوني القدري هو ما يقدره الله تعالى من المصائب والبلاء، فيجب على الإنسان الصبر عليه. كيف يكون الصبر عليه؟ بحبس النفس عن الجزاء، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. أما الصبر على حكم الله الشرعي الديني فيكون بامتثال الأوامر واجتناب المناهي. إذن الله تعالى يقول لنبيه واصبر لحكم ربك، والخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة بعده، فنحن جميعا مأمورون أن نصبر لحكم ربنا، سواء كان ذلك الحكم حكما كونيا قدريا أو كان ذلك حكما دينيا شرعيا. وعرفنا كيف يكون الصبر، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ها هنا شبهة يثيرها بعض المؤولة، يقولون ها أنتم يا أهل السنة مضطرون للتأويل مثلنا، لما؟ قالوا هل يمكن أن تقولوا بأعيننا أن محمد صلى الله عليه وسلم في عين الرب؟ هل يمكن أن تكون عين الرب ظرفا مكانيا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة أنهم أتوا بسبب عجمتهم وعدم ذائقتهم العربية. فإن معنى قول الله تعالى وصف لحكم ربك فإنك بأعيننا أي بمرأ منا نراك بأعيننا. فأنت مثلا حينما تقول مثلا لابنك تقول اذهب تراك بعيني، هل تقصد أنه بين أهدابك بين أشفار عينيك؟ لا، يعني تراك بعيني يعني أراك بعيني. وهكذا حينما يقول مثلا السلطان للجاني أو المجرم اذهب وأنت في عيني، مراده أنك في عيني أي تحت نظري وأبصرك وأتابعك، هذا هو المقصود. لكن القوم توهموا أن في هذا إلزاما لأهل السنة وأنهم مضطرون للتأويل، ولا تأويل، فأهل السنة هم أعرف الناس بلغة العرب ومراد الله وخطابه لعباده. كذا في الآية التي بعدها وحملناه، من؟ نوح عليه السلام، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح اللوح هو الخشب العريض، والدسر المسامير. إذن ما هي ذات الألواح والدسر؟ السفينة، الفلك الذي صنعه نوح عليه السلام بتعليم الله إياه. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. إذن ما معنى تجري بأعيننا؟ أي بمرأة منا نراها بأعيننا وتحت كلاءتنا ورعايتنا. فهذا ليس فيه تأويل ولا تحريف، بل يدل على إثبات العينين لله تعالى وأنه يبصر بهما حقيقة. فلا تشوش عليك أيها الموحد مثل هذه الواردات التي يريدها المحرفون ويقولون إنكم مضطرون للتأويل. لا تأويل أبدا، بل هي حق على حقيقتها. فمعنى تجري بأعيننا أي بمرأة منا نراها بأعيننا. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. الله تعالى يمتن على موسى عليه السلام بأنه لما وضعته أمه في التابوت وقذفته في اليم متوكلة على الله، ودفعه اليم حتى بلغ ضفاف النهر عند قصر فرعون، ألقى الله سبحانه وتعالى على هذا الوليد الرضيع، ألقى عليه محبة بحيث كل من رآه أحس بمحبة. وهذا أمر مدرك، أحيانا ترى لأول وهلة أحدا فتحبه، أليس كذلك؟ هكذا الله تعالى، مع أن موسى عليه السلام حينما وقع في أيدي آل فرعون أدركوا أن شبهه شبه من؟ شبه بني إسرائيل، عرفوا أن ملامحه وتقاسيمه ليست تقاسيم آل فرعون وإنما هو من بني إسرائيل، وهذا واضح، الناس يعرفون القسمات والسمات. لكن مع ذلك ألقى الله عليه محبة، فأحبته امرأة فرعون وكذا فرعون حتى أقنعت زوجها بأن يتخذوه ولدا، وقاله ما يدريه إذا كبر أنه من بني إسرائيل، ما منه خطر، مع أنه كان يقتل الأطفال، أطفال بني، يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم. ولتصنع على عيني أي لتنشأ وتترعرع على عيني، أي بمرأة مني أراك بعيني. فهذه الآيات كلها دلت على إثبات ما سمعتم من إثبات الوجه الكريم لله تعالى، واليدين المبسوطتين بالعطاء والنعم، والعينين الكريمتين التي يبصر بهما حقيقة. ثم انتقل إلى طائفة أخرى من النصوص.
إثبات السمع والبصر لله تعالى، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
أحسنت. قبل أن نتكلم على هذه الآيات نتم ما سبق ببيان الأثر المسلكي المتعلق بإثبات صفة الوجه واليدين والعينين لله سبحانه وتعالى، فإننا قد قررنا مرارا بأنه ما من صفة من صفات الله إلا ولها أثر على من يؤمن بها، فإيماننا بإثبات الوجه لله تعالى يحملنا على التعلق به سبحانه وأن نتمنى رؤية وجهه الكريم، فأعظم لذة يمكن أن ينالها مؤمن أن يرى وجه الله. ألم تروا أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه تاقت نفسه إلى رؤيته، قال ربي أرني أنظر إليك. هكذا كل مؤمن يشتاق أن يرى ربه إلهه ومعبوده، لأن ما معنى التأله؟ الانجذاب، فأنت تتمنى أن ترى ربك وتتمنى رؤية وجهه الكريم، فهذا يجعل الإنسان في شوق دائم وتوق وتطلع لبلوغ هذه النعمة العظيمة. هذا مما يحصل من جراء الإيمان بوجه الله الكريم، وأيضا ينشئ عندك نوعا من الإخلاص والتوحيد، فأنت كلما هممت بعمل تقول ابتغاء وجه ربي، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أيضا الإيمان بإثبات اليدين لله تعالى له أثر مسلكي على الإنسان، وهو أنه يعلم أن ربه فعال يأخذ ويقبض ويبسط ويبطش ويطوي ويفعل بيديه سبحانه ما شاء، كما أنه أيضا سبحانه وتعالى يعطي، بل يداه مبسوطتان، فيكون إيمانه بإثبات اليدين لله تعالى يتراوح بين الخوف من بطشه والرجاء لثوابه. كذلك إيمانك بإثبات العينين لله تعالى يحملك على توقي أن يراك الله تعالى بعينيه على حال يسخط بها عليك، ويحملك على أن تتعرض لربك بأن يراك على حال بعينيه وأنت في حال ترضيه كقيام ليل أو صدقة أو غير ذلك. فهذه الصفات الربانية لها أثر مسلكي على المؤمن. عقد الشيخ بعد ذلك طائفة من الآيات الدالة على إثبات السمع والبصر، والواقع أنه سبق أن أشار إلى هذا في موضع متقدم وسيشير إليها أيضا لاحقا، وذلك أن الشيخ رحمه الله كان يكتب يعني عفو الخاطر، يعني بمعنى لا يصنف كما يصنف غيره يضع خطة بحث والباب الأول والباب الثاني، وإنما يكتب ما يحضره، وقلمه سيال وذكره وعقله وقاد رحمه الله، فكتب هذه في قاعدة بين الظهر والعصر أو بعد العصر كما مر بنا. فاستمع، قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله، إذن دل على إثبات السمع بعدة صيغ: سمع ويسمع وسميع. الله أكبر، في آية واحدة قال قد سمع والله يسمع إن الله سميع، أي إثبات أوضح من هذا الإثبات؟ إذن لله تعالى سمع حقيقي يليق بجلاله وعظمته. وسبب نزول هذه الآية التي هي مستهل سورة المجادلة أن أوس بن الصامت صار بينه وبين امرأته خولة بنت ثعلبة، صار بينهما شيئا من المراجعة، فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج مغضبا إلى نادي قومه، ثم عاد أدراجه وقد سكنت نفسه، وأراد منها ما يريد الرجل من زوجه، فقالت: كيف وقد قلت ما قلت؟ فغلبته بما تغلب المرأة الشابة الشيخ الكبير، وطرحت ثم جمعت استعارت ثيابا من ثياب جاراتها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما جرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا خولة اتق الله واصبري على زوجك. فكانت تقول: يا رسول الله أولادي انضممتهم إلي يجاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كذا وكذا. فكانت تسأل الله عز وجل وتشتكي، تقال: اللهم إني أشكو إليك، ضاقت بها المذاهب. فما هو إلا أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من الوحي، فلما سري عنه قرأ هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. في الحال في الآن وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ وتعطي معه وتراجعه في الكلام، الله تعالى يسمع وتشتكي إلى الله، تقول: اللهم إني أشكو إليك، أولادي انضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. والله يسمع تحاوركما، والمحاورة هي المراجعة في الكلام. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فدل ذلك على إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، السميع والبصير، ودل على إثبات وصفين وهما السمع والبصر. الآية الثانية: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. من هؤلاء القائلون لهذه المقالة الفجة؟ اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فكانوا يتندرون ويستهزئون ويقول: الله يسألنا القرضة، القرض، الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقول. فالله تعالى قال: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون. والشاهد منها إثبات صفة السمع لله عز وجل. أيضا قال الله تعالى: قد سمع الله، الآية مكتوبة، نعم أحسنت، جزاك الله خير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية الثالثة قول الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من هؤلاء؟ المنافقون الذين كانوا إذا خلا بعضهم ببعض أخذوا يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويحيكون المؤامرات. فالله سبحانه وتعالى يعجب من حالهم ويقول: أم يحسبون، يعني يظنون، أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. فالسر ما يكون من حديث النفس، والنجوى ما يتحدث به الرجل مع الرجل أو الرجل مع الرجلين. بلى يعني بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. من الرسل الذين يكتبون هنا؟ الرسل الملائكيون أم البشريون؟ الملائكيون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فدل ذلك على إثبات السمع لله تعالى سمعا حقيقيا يليق بجلاله. قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. من هما معكما؟ موسى وهارون. إنني معكما أسمع وأرى، لأنهما قالا لربهما: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا فرعون، هذا قد يعني يرتكب حماقة يمكن أن يهلكنا. فطمأنهما الله بقوله: إنني معكما. هذه المعية ستأتينا إن شاء الله لاحقا، وهي معية خاصة. إنني معكما أسمع وأرى، فتضمنت الآية إثبات السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. طيب، ثم قال: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية في الرد على أبي جهل، لأن أبا جهل كان يهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، زعم أنه إن رأى محمدا ساجدا في صحن المطاف أن يلقي عليه حجرا يرضخ به رأسه. فالله تعالى يتهدده: ألم يعلم بأن الله يرى. وكان يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ستعلم يا محمد غدا من أكثرنا ناديا، يعني من ينادي فيستجاب له. فلهذا قال الله: فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليدعو نادية سندعو الزبانية. فلما هم أن يلقي الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم تدهده ورجع إلى الوراء حتى عجب منه أصحابه، قال ماذا أصابك؟ فقال كأنه صار بيني وبينه مثل النار أو نحو ذلك. المهم أن الله تعالى قال ألم يعلم بأن الله يرى، إذن فيها إثبات الرؤية لله وإثبات البصر. قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له أنه تحت سمعه وبصره، الذي يراك أي الله حين تقوم، أي حين تقوم للصلاة، وتقلبك في الساجدين. من الساجدون؟ المسلمون، يعني لأنه يتقلب بين أعطافهم وبين ظهرانيهم، فهو بمرأة من الله تعالى. ثم ذكر الآية الأخيرة والشاهد الأخير، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من المخاطبون بهذا؟
المنافقون،
لأن المنافقين كانوا يحكون المؤامرات والدسائس ويعملون أعمالا في الخفاء، فالله يتهددهم ويتوعدهم ويقول للنبي قل لهم اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأثبت الله لنفسه رؤية، وأثبت لرسوله رؤية، وأثبت للمؤمنين رؤية، وليست رؤية كرؤية. فالرؤية المضافة إلى الله تليق به، والرؤية المضافة إلى النبي والمؤمنين تليق بهم. إذن وبالمناسبة فإن بعض الناس يخطئون فيستدلون بهذه الآية عند القيام ببعض المشاريع والأعمال الخيرية، فيكتبون هذه الآية وفي المقالات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يظنون أن الإتيان بها مناسب للمقام وأن هذه دعوة إلى العمل، لكن هذه الآية جاءت في سياق ذم المنافقين وتهددهم، فلا يحسن الاستشهاد بها في مثل هذه المواضع. وهذه الآيات بمجموعها دلت على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يسمع ويرى سمعا حقيقيا ورؤية حقيقية. ولا يخفى عليكم جميعا الأثر المسلكي لإيمان المؤمن بهذا، فإن إيمان المؤمن بأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويبصر حاله يسكب في قلبه الطمأنينة، لأنك تحس بمعيته سبحانه وأنك تحت سمعه وبصره وأنك لست بمضيعة. كما أنه أيضا من آثارها المسلكية أن إيمانك بسمع الله يحملك على أن تعقل لسانك، فلا تتكلم بغيبة ولا نميمة ولا شتيمة، كلما هممت بكلمة وذكرت أن الله يسمع وزنتها، فلا يخرج منك إلا كلم طيب، كما قال الراوي في حديث بلال بن الحارث المزني إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. قال كم من كلمة منعنيها، حديث بلال بن الحارث المزني. وبالمقابل فإن إيمانك بسمع الله تعالى يحملك على أن تتملق ربك وإلهك بالكلم الطيب، فيخرج من فيك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الكلم الطيب. وبالمقابل أيضا إيمانك برؤية الله عز وجل وأنه يراك وأنك مكشوف، هذا يحملك على أن تستحي من الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله حياءك من ذي جلالة من قومك، يعني أحد له قدر عندك من قومك. فإذا ذكر الإنسان أن الله يراه بعدما أوصد الأبواب وأرخى الستور وغاب عن أعين الناس انقمع واستحى ولم يبدر منه شيء يراه الله عليه فيسخط عليه، كذلك أيضا يعمد إلى مراض الله ومحابه فيتعرض إلى أن يراه الله على حال يرضى عليه بسببها. كل هذه آثار مسلكية للإيمان بإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، والحمد لله رب